صلى عليه الله ثم سلم ما غرد القمري أو ترنم وآله وصحبه ومن تبع منادي الإيمان فهو المتبع. أما بعد، أيها المؤمنون، إن صلاح الإنسان في حفظ قوته ودفع العلل عنه، فإن الإنسان محل لأدواء تعتاده فتذهب صحته وتضعف قوته وتزيل بهجته، وإن تلك الأدواء التي تتسلط على جنس الإنسان تكون تارة أدواء أمم، وتكون تارة أخرى أدواء أفراد. وإن أدواء الأمم بالمحل الأعلى والمقام الأسمى، فقد عنيت بها الشريعة وبينت في مواضع من الخطاب الديني الشرعي، لأن سريانها في الأمة يوجب ضعفها ويوهن قوتها ويستدعي تسلط أعدائها عليها. وإن معرفة الداء نصف الدواء، فإن من عرف الداء أمكنه أن يداويه، ومن جهل الداء عجز عن مداواته. والمأخذ الحسن في معرفة الأدواء معرفة أصولها الكلية، التي متى بوشرت بالدواء اندفعت به علل كثيرة، فإن التشاغل بالأعراض الجانبية تذهب فيه قدر كثيرة وجهود وفيرة لا ترجع بالعلاج على أصل الداء. وإن من أدواء أمتنا التي هي من أصولها الكلية تفريق الدين، الذي يأتي الحديث عنه اليوم مشاركة في تقوية الأمة ودفع الضعف عنها، وإسهاما في نصح المسلمين رعاة ورعية وحكاما ومحكومين. وإن تفريق الدين هو أخذ بعض الدين وترك بعضه، فيعمد العبد أو طوائف من الناس إلى الأخذ بشيء من دين الإسلام ويتركون أشياء، فهم حينئذ مفرقون للدين، آخذون بعضه وتاركون بعضه. وذلك التفريق له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى اعتقاد كون بعضه دينا وعدم اعتقاد بعض كونه دينا، فيعتقدون أن هذا من الدين ولا يعتقدون أن ذلك من الدين، مع كونهما مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية فعل بعض الدين وترك بعض الدين، فهم يعتقدون في المفعول والمتروك أنهما من الدين، لكنهم يتركون تارة شيئا ويفعلون تارة شيئا آخر. والمرتبة الثانية إنزال بعض الدين غير رتبته الشرعية، فهم يفعلون بعض الدين آخذين به ويتركون شيئا آخر من الدين غير آبهين به، ويدعوهم إلى الأخذ والترك عدم رعاية الرتبة الشرعية للمفعول أو المتروك من الدين. فأخذ الدين ببعضه وترك بعضه يرجع إلى هذه المرتبة تارة، ويرجع إلى تلك المرتبة تارة، ويرجع إلى المرتبة الثالثة تارة أخرى، وتختلف أحكامه بحسب ما يأتي في بيان أنواع تفريق الدين. وقد ذم الله سبحانه وتعالى تفريق الدين فجعله من خصال المشركين، فقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن تفريق الدين من خصال المشركين، فالمشركون يأخذون ببعض الدين ثم يتركون بعضا آخر منه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن محبة المشركين للأنداد مع محبتهم الله سبحانه وتعالى، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن خصال المشركين أخذهم بعض الدين وتركهم بعض الدين. ومن ذم تفريق الدين براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا إخبار عن براءته صلى الله عليه وسلم من المفرقين للدين. فكفى دما لتفريق الدين أن يكون من دين المشركين مع براءة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإن المتتبع لدلائل الشرع يجد أن تفريق الدين من أعظم المحرمات، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى صرح بالنهي عنه، فقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقيم الدين، ثم نهانا نهيا صريحا عن التفرق فيه بفعل بعضه وترك بعضه، وأخذ بعضه وترك بعضه. وأخبر كما تقدم عن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، فالنهي الصريح عنه مع براءة النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق في الدين يدلان على أن التفرق في الدين من أعظم المحرمات، وأنه يحرم على عباد الله المؤمنين أن يقعوا في هذه الآبدة العظيمة والبلية الجليلة، وهي تفريق دين الله سبحانه وتعالى. وتفريق الدين باعتبار أنواعه له نوعان، أحدهما تفريق أكبر والآخر تفريق أصغر. فأما التفريق الأكبر فهو الذي يؤخذ فيه بعض الدين ويترك فيه بعض الدين ويخرج العبد من الإسلام، وأما التفريق الأصغر فهو الذي يؤخذ فيه بعض الدين ويترك فيه بعض الدين ولا يخرج العبد فيه من الإسلام. وقد ذكر الله عز وجل من النوع الأول قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فأخبر الله عز وجل عن هؤلاء ممن وقع في التفريق الأكبر فأخذ بعض الدين وترك بعضه مما يخرج به من ملة الإسلام. كما أنه يكون من تفريق الدين كما سيأتي ما يأتيه العبد لكنه لا يخرج من دين الإسلام، وهو واقع في أمر عظيم قد نهى عنه الله سبحانه وتعالى وأعلن براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن أهله. وإن تاريخ تفريق الدين يمتد امتداد هذه الأمة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد في المدينة اليهود وكانوا مفرقين للدين، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فكان مما أرادوا به أن يمكروا بالمؤمنين أن يحملوهم على ذلك، ووقعت منهم وقائع دبت إلى بعض المنتسبين إلى الإسلام فوقعوا في تفريق الدين. ووقع في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين ذكروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم استكثروها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم وعابها لأنها من جملة تفريق الدين، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عما ينبغي الأخذ به فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. والمراد بالسنة في هذا الحديث هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تصديق لآية البراءة المتقدمة في تفريق الدين. وإذا بصرت بتفريق الدين في أحوال الناس قديما وحديثا وجدت أن ثمة أسباب استدعت وقوع الخلق في تفريق الدين، فمن جملة ذلك التنازع والاختلاف، فإن التنازع والاختلاف يفضي بالناس إلى أن يأخذوا بعض الدين وأن يتركوا بعض الدين، فيؤمنون ببعضه ويتركون بعضه متنازعين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، وهي من صفات أهل الكتاب التي أخبر الله عز وجل عنهم فقال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فأخبر سبحانه وتعالى أن من طريقة أهل الكتاب أن قوما منهم يأخذون ببعض الدين ويزعمون أن غيرهم ليسوا على حق، وأن آخرين منهم يأخذون ببعض الدين ويزعمون أن غيرهم ليسوا على حق. ومن جملة ما يؤدي إلى تفريق الدين البغي، كما قال سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فكان يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا بالعلو والطغيان عليه، فكان من أسباب أخذ بعضهم للدين وترك بعضهم للدين أن هذا يطغى على بعض الناس بشيء وهذا يطغى على بعض الناس بشيء، فيحمل هذا الأمر كل واحد منهما على أن يأخذ بعضا من الدين ويترك بعضا من الدين. ومن جملة ما يدعو إلى تفريق الدين عدم الانقياد إلى الحق، عدم الانقياد للحق. قال تعالى لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ما فيه، قالوا سمعنا وعصينا. فلما وقعوا في العصيان ولم ينقادوا إلى الحق تفرقوا، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي ما جاءهم من الحجج والآيات، فتفرقوا لما وقعوا فيه من عدم الانقياد للحق، فيكون فيهم من ينقاد إلى الحق تارة وفيهم من لا ينقاد إلى الحق، ويكون في المقابلين قوم ينقادون إلى الحق في زمن آخر ويتركونه في زمن آخر، فيقع هؤلاء وهؤلاء في أخذ بعض شيء من الدين وترك شيء آخر من دين الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ما يوقع في تفريق الدين اتباع الظن والهوى. قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى في سورة النجم: ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالخيالات الجارية في أذهان الناس وما تميل به الأهواء منهم إلى شيء دون شيء تحملهم على تفريق الدين، فيأخذ هؤلاء بشيء من الدين ويترك هؤلاء شيئا من الدين. ومن جملة تلك الأسباب الجهل. قال تعالى لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فأمرهما سبحانه وتعالى بالاستقامة، ثم نهاهما عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون من أهل الجهل، لأن الوقوع في الجهل يؤدي إلى أخذ بعض الدين وترك بعض الدين، لأن من الناس من يعلم شيئا من الدين فيعمل به ولا يعلم أن هذا من الدين فيتركه، وربما عظم هذا في أمره حتى بلغ مرتبة أعظم من مجرد الترك والأخذ مما يوصله إلى كونه يعده اعتقادا من الدين أو لا يعده اعتقادا من الدين. فتلك الأسباب وغيرها هي مما يوقع في قلوب الناس تفريق الدين، فيأخذون ببعض الدين ويتركون بعضا من الدين. وإن شيوع هذا الأمر في المسلمين قديما وحديثا أبدى آثارا تشكلت في مظاهر واقعة بين المسلمين. فمن تلك المظاهر الواقعة بينهم الفرح ببعض الدين والابتهاج به والاحتفال وعدم الفرح بغيره، كما قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زورا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال في الآية المتقدمة: إن الذين فرقوا دينهم، وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فيفرح هؤلاء بشيء من الدين ويحتفلون به، ولا يفرح هؤلاء بذلك الأمر، ويقابلهم هؤلاء في فرحهم بشيء من الدين ورفعه فوق رتبته الشرعية، فيأخذ هؤلاء بالدين ويأخذ أولئك بالدين ويدع هؤلاء شيئا من الدين ويدع هؤلاء شيئا من الدين آخر. ومن جملة تلك المظاهر بينهم ترتيب الأحكام الشرعية وفق مرادات النفوس، فلا يرتبون الأحكام الشرعية الدينية وفق دليل الخطاب الشرعي من القرآن والسنة، ولكنهم يرتبونها وفق أهوائهم، فيعدون هذا الأمر من الدين بحسب ما يوافق هواهم، ويتركون ذلك من الدين بحسب ما يكون ذلك من أهوائهم. ومن جملة تلك المظاهر التي نشأت من تفريق الدين الكون شيعا، كما قال تعالى في الآية المتقدمة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والشيع هم الجمع من الناس الذين يتبع بعضهم بعضا بدون بينة ولا حجة، فهؤلاء يتبع بعضهم بعضا في كون هذا من الدين وفي كون ذلك ليس من الدين، ويقابلهم آخرون يجتمعون على شيء من الدين ويتبعونه ويتركون غيره، فيشيع بعضهم بعضا على هذا الأمر ويقعون في تفريق الدين. ومن جملة مظاهر تفريق الدين في الناس الرد إلى غير أولي الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالرد إلى أولي الأمر، قال تعالى: ولما جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. فمن مظاهر تفريق الدين في الناس أنهم لا يردون الأمر إلى أهله، ثم تراهم ينازعون أهل الأمر فيما هو من أمرهم، فإن الله عز وجل أمرنا بطاعة أولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالعبد مأمور بأن يطيع أولي الأمر من الأمراء والعلماء وأن لا ينازعهم في شيء من ذلك، ووجود المنازعة وعدم الطاعة هو مظهر من مظاهر تفريق الدين وأثر من آثاره. ومن جملة مظاهر تفريق الدين الخروج عن دعوة الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين في كتابه هذا وفيما أنزل على رسله من قبل، كما قال تعالى في آخر سورة الحج: والذي سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، أي في هذا الكتاب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلزم دعوة الإسلام، فقال في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام منطور الحبشي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فالخروج عن دعوة الإسلام بالتسمي بأسماء ليست من أسماء الإسلام ولا أسماء أهله مما تشكل في الفرق أو الأحزاب أو الجماعات، كلها من مظاهر تفريق الدين التي نهينا عنها. ولما كان تفريق الدين أمرا عظيما وداء قاتلا، فقد عني الشرع ببيان المسالك التي تقي منه، وانتظمت تلك المسالك في موارد متعددة، منها الأمر باتباع الشرع والاستقامة عليه، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ومن جملة تلك الأصول الدخول في الإسلام كله والفرح به أجمع، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ويدخلوا في السلم كافة، أي في الدين كله، وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قال أبي بن كعب: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فالعبد مأمور بأن يدخل في الإسلام كله وأن يفرح به أجمع، فكلها شرائع من شرائع الدين أمر الله سبحانه وتعالى بها. ومن تلك الأصول الأمر بتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم لأمرهما، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن جملة تلك الأصول رعاية المراتب الحكمية لأحكام الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشريعة على مراتب مختلفة، وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان، وأصله عند البخاري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاوت المراتب الحكمية لأحكام الشرع، وأنها ليست على شيء واحد، فرعاية هذا الأصل وإنزال الأحكام الشرعية ورتبتها مما يؤمن العبد من الوقوع في تفريق الدين. ومن جملة تلك الأصول تجريد الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: تعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فالعبد مأمور بأن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مجردا الإخلاص لله، فلا يكون في قلبه إرادة سوى، ومجردا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم بمقامه في الاتباع. ومن جملة تلك الأصول التحذير من البدع. وفي سنن أبي داود وغيرها من حديث عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجي السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، لأن محدثات الأمور التي تقع بين الناس من البدع تؤدي إلى تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعضه. ومن جملة تلك الأصول الاقتداء بالسلف. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنحن مأمورون بأن نقتدي بمن تقدمنا من أئمتنا من الأنبياء والرسل والصديقين والعلماء والشهداء والصالحين، وأخصهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده من القرون الثلاثة المفضلة من السلف الصالح، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ومن جملة تلك الأصول لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن جملة ما يندرج في الاعتصام بحبل الله لزوم الجماعة، ولا يتم لزوم الجماعة على الوجه الأكمل إلا بلزوم الإمام. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه لما ذكر اختلاف الناس فسأله عن المخرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. رواه البخاري ومسلم من حديث مسلم بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه. فسلامة العبد في عدم تفريق الدين بأخذ بعضه وترك بعض دينه مما يوفقه إليها أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن جملة تلك الأصول تقديم الأكابر واتباعهم. وفي الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه في قصة حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل الأنصاريين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم أحدهم وكان أصغرهم ليتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وهذا الأصل مضطرد في الشريعة كلها، فالعبد مأمور في هذه الشريعة أن يقدم الأكابر وأن يقتدي بهم وأن يسير بسيرهم وأن يقول بقولهم، لأن هذا أصون من تفريق الدين. فهذه جملة من المسالك التي جعلتها الشريعة للوقاية من الوقوع في تفريق الدين. ولما كانت هذه البلاد بحمد الله مؤسسة على دين الإسلام، فقد حفلت الأحكام السلطانية لولي الأمر في هذه البلاد بما يعين على عدم تفريق الدين، فيحفظ للدين قوته وللمسلمين جماعتهم. فمن جملة تلك الأحكام أن دين هذه البلاد هو دين الإسلام، وأن دستورها هو الكتاب والسنة، وأن الولاية تعنى بتربية الأسرة أبناءها على العقيدة الإسلامية، وأن من وظيفة الدولة وواجبها حماية العقيدة الإسلامية والقيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أهل هذه البلاد مأمورون بالاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى والتكافل بينهم وعدم التفرق، إلى غير ذلك من الأنظمة السلطانية التي جاءت في نظام الحكم أو غيره من الأنظمة في هذه البلاد، التي يجعل ذكرها تنبيها للغافلين أن من لم يردعه القرآن ردعه السلطان، وأن من ينتحل طاعة ولي الأمر ثم لا يحققها في هذه الأصول فإنه ضيع شيئا من الأحكام السلطانية المتعلقة بحفظ الأمة في هذه البلاد من تفريق الدين والوقوع فيما لا يحمد العبد عاقبته العاجلة والآجلة. وإني لأجد حديثي بحمد الله موفقا إذ أتكلم به بين يدي سماحة مفتي المملكة ليقوم ما فيه من صحيح وينفي ما فيه من دخيل، وأجده أيضا موفقا مرة أخرى إذ يجد بين مشهدين عظيمين حفلت بهما الأيام السابقة، أحدهما الحديث الضافي الذي تكلم به سماحة المفتي في ندوة الرياض ونشرتها جريدة الرياض، فإنها تشتمل على أمور تتعلق بما ذكرته، وكذلك بالمحاضرة الشاملة التي ألقاها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قبل أيام، وكان عنوانها أسباب قوة أهل السنة والجماعة، فإنها مشاركة أيضا في تأصيل الأصيل ونفي الدخيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا ولكم، وأن يسددنا أجمعين، وأن يتولانا في الصالحين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله معالي الشيخ صالح بن عبد الله العسيري على ما تفضل بهذه المحاضره العظيمه النافعه. نحن واياكم نحب على موعد الشيخ المبارك سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله هذا الشيخ مفتي عام المملكه ورئيس هيئه كبار العلماء بالتعليق على هذه المحاضره ثم الاجابه على اسئلتكم، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأصحابه أجمعين. هذه المحاضرة للشيخ صالح العصيمي محاضرة جيدة قيمة، موضوعها فيها بيان التفرق المذموم والاختلاف المذموم والاجتماع المحمود، وفيها تحذير مهم للتفرق والاختلاف، وأنه يجب عليهم التقوى في أنفسهم وأن يحذروا الاختلاف، فإن التحزب والاختلاف وسيلة إلى كل شر. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من شيء. فالمؤمن يؤمن بالله إيمانا كاملا ويؤمن بالله إيمانا جازما بالله جل وملائكته وكتبه ورسله، ويأتي وجوب أركان الإسلام، وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجوب الصدق والأمانة وأداء الواجبات. الإيمان يقوي شرع الله كما أنزله الله، لا يفرقون بين شيء لا يبلغ بعضهم بعض ولا يؤمن بالجميع كله، بخلاف أهل الكتاب آمنوا بعضهم وكفروا بعض. أما أهل الإسلام فإن إيمانه إيمان كامل بشريعة الإسلام التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، كما أنه من بشرائع السابقة، لكن العمل والتمسك والتطبيق إنما هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحمي المسلم عن التفرق والاختلاف. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا من المؤمنين إلي واتقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا. فرقوا أحزاب وشيعا، ولهذه الأمة لما كان في عهد رسول الله وعهد الخلفاء الراشدين مجتمع الكتاب والسنة كان يدا واحدة وعقيدة واحدة وجهة واحدة، ولكن لما وقع الاختلاف بينهم في آخر الثاني أو في نصف القرن الثاني حينما أخذ الخوارج والرافضة وأمثالهم، بل دب الضم المسلمين وكذا تفرقوا بينهم الاختلاف إلى أن يدعوا الضلالات. فلا يجمع القلوب إلا التوحيد لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قال الله جل وعلا، قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. الآية: فاجتماع الكلمة واتحاد الصف إنما بالتقيت كلمة والسنة والسمع والطيب ولا أمرنا بالمعروف بأن نعتقد أن من له عمل وأنه لولاتنا عالم بإعنان ويعة يجب أن نوفي بها وأن نؤدي حقها وأن نبغض كل من عمل عادها وأن نكون مع بك الضراء والضراء، لأن هذا من مقدر أهل الخير أن يكون مسلم محبا للإسلام ومع المسلمين ضد من يتطاول عليهم الشر والعدوان وضد من يسعى في الفساد وضد من يفتح وجه وجه الأمة. فالأمة تجتمع الكتاب والسنة والتفاهم بالحق والهدى، أما الأحزاب والشيعة والآراء الباطلة والتحزبات الضالة فإنها تهدم كيان الأمة وتضعف قوتها وتؤدي بها إلى كل شر وبلاء. فجزا الله المحاضرة خيرا جزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.